صلى على علي ابن موسى الرضا المرتضى. الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الواحة الأدبية.
مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى من برنامجكم الأدبي الواحة الأدبية، آملين أن تنال رضاكم. في مدح الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، من الشعراء الذين قال في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الشاعر محمد يوسف الشهير بابن زمرك. ولد عام 733 للهجرة في غرناطة بالأندلس، وفيها نشأ. برع ابن زمرك بالعربية والبيان والأدب والأخبار والتفسير، كما سلك مسلك التصوف. قتل بداره عام 793 للهجرة. له نظم ونثر كثير بالإضافة إلى موشحات مشهورة فيها الكثير من المدائح النبوية. من شعره في مدح الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم: المصطفى والمرتضى والمجتبى، المصطفى والمرتضى والمجتبى والمنتقى من عنصر العلياء، تاج الرسالة ختمها وقوامها وعمادها السامي على النظراء، لولاه للأفلاك ما لاحت بها شهب تنير دياجي الظلماء، ذو المعجزات الغر والآي الأولى أكبرن عن عد وعن إحصاء، أكرم بها بشرى على قدم سرت في الكون كالأرواح في الأعضاء، وآية الله التي أنوارها هو آية الله التي أنوارها تجلو ظلام الشك أي جلاء، والشمس لا تخفى مزية فضلها إلا على ذي المقلة الأعمياء. في الفضائل والحكم، قال الكاتب أمين الريحاني في الحلم: الحلم حجاب الآفات. قال الأديب بديع الزمان الهمذاني في الدنيا: إذا الدنيا تأملها حكيم تبين أن معناها عبور، فبينما أنت في ظل الأمان بأسعد حالة إذا أنت بور. في الأمثال مثل روماني: الكيس الثقيل يصبح فوق الظهر خفيفة. ومسك الختام مثل ألماني: القمح والعمل الصالح لا ينبتان إلا في أرض طيبة.
فلقد عييت من الجعاد النائي، ناديت باسمك يا إلهي ضارعا، إن لم تجرني فمن يجير بكائي؟ أنت الكريم فلا تدعني تائها، فلقد عييت من البعاد النائي. يا الله 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 يا الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 29 من ربيع الأول عام 1444 هجري قمري، والمصادف للرابع من شهر آبان عام 1401 هجري شمسي، والموافق للسادس والعشرين من تشرين الأول أكتوبر عام 2022 ميلادي. في الرابع من شهر آبان عام 1343 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للسادس والعشرين من تشرين الأول أكتوبر عام 1964 ميلادي، ألقى الإمام الخميني رحمة الله عليه كلمة تاريخية دان فيها مصادقة نظام الشاه المقبور على قانون الكابيتولاسيون أو الحصانة القضائية لصالح الأمريكان الذين كانوا موجودين في إيران، والذي كان ينص على عدم محاكمتهم على الجرائم التي يقترفونها في إيران. كما هاجم الإمام الخميني في كلمته كلا من أمريكا والكيان الصهيوني، وقد تسببت كلمة الإمام الخميني باندلاع موجة من الغضب لدى الشعب الإيراني ضد نظام الشاه المقبور الذي قام بدوره بتضييق حلقة المحاصرة على الإمام الخميني رحمه الله تمهيدا لاعتقاله. وأخيرا، وفي السادس والعشرين من تشرين الأول أكتوبر عام 1995 ميلادي، استشهد الدكتور فتحي الشقاقي الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطيني، وذلك في مالطا على يد الإرهابيين من عناصر المخابرات الصهيونية الموساد. وقد ولد الشهيد فتحي الشقاقي عام 1951 في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في غزة، وبعد إكماله لدراسته الإعدادية اشتغل معلما في إحدى مدارس غزة، ثم دخل كلية الطب، وبعد تخرجه اشتغل طبيبا في أحد مستشفيات القدس. وكان الشهيد الشقاقي قد بدأ نشاطه السياسي في أول شبابه، وفي عام 1968 انضم إلى صفوف حركة الجهاد الإسلامي الفلسطيني، وفي عام 1979 وعند وجوده في مصر تعرض الشقاقي للاعتقال بسبب تأليفه كتابا حول الإمام الخميني رحمة الله عليه، ثم انتخب أمينا عاما للجهاد الإسلامي. وعلى أثر تصعيده لنشاطه ضد الكيان الصهيوني والتفاف الشباب الفلسطيني حوله، خطط الصهاينة لقتله، فاستشهد رحمة الله عليه في مثل هذا اليوم. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء. مستمعين الأعزاء، نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. يتشرف قسم العلاقات العامة بالتواصل مع المستمعين الكرام للإطلاع على الآراء ووجهات النظر حول برامج الإذاعة، وذلك عبر همزات الوصل التالية: الصندوق الصوتي المفتوح لكم على مدار الساعة، وهو مكرر 09821 مكرر 2 01 3684. أو الاتصال مباشرة بقسم العلاقات العامة عبر الأرقام التالية: مكرر 0 9821 مكرر 2 65 29 67 ومكرر 0 98 21 مكرر 2 16 26 28. أيضاً يمكنكم التواصل معنا عبر الواتساب 00989 38 78 40 50. أو عبر البريد الإلكتروني التالي radiohadi@irib.ir. كما ننتظر آراءكم ومشاركاتكم عبر صفحة قسم العلاقات العامة لإذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران على الفيسبوك. بآرائكم البناءة ساهموا في تطوير البرامج. بسم الله الرحمن الرحيم.
السلام عليكم يا أصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أحباءنا الحلوين.
أهلا ومرحبا بكم
في برنامجكم المنوع
والمسلي
والممتع
والمفيد،
برنامج
حديقة الأطفال.
في حلقة اليوم يا أصدقاء سوف نقدم لكم مجموعة جديدة من الفقرات المنوعة والممتعة،
فقرات تعودنا على سماعها سوية
في كل حلقة من حلقات برنامج حديقة الأطفال،
وهي قصة اليوم،
مشاركاتكم الصوتية،
الحكايات المنوعة،
طرائف،
وهل تعلم،
وفقرات أخرى منوعة وجميلة.
تابعوها معنا وسوف تتمتعون بها
إن شاء الله.
أحبتي، تقول إحدى الأمهات وهي تشكو من الآلام في قدميها وظهرها برغم عدم تقدمها في السن، إن لها ابنا في الإعدادية وبنتا في الابتدائية وآخر صغيراً.
وتقول أيضاً هذه الأم الحبيبة بأن المشكلة هي أعباء المنزل الكثيرة، خاصة أن لها نظاماً مميزاً في الحفاظ على النظافة والنظام،
والأبناء لا يمدون يداً للمساعدة في المنزل، والزوج مهندس يسافر أياماً ويعود في إجازته طلباً للراحة.
طيب يا حنان، الآن أنتم يا أصدقاء أيضاً هل عرفتم ما سبب الآلام التي تعاني منها هذه الأم؟
نعم، إن أولادها لا يساعدونها في أمور البيت.
أحسنت يا حنان، إذن أنتم ما موقفكم يا أحبائنا؟
أهلاً
أصدقائنا أحبائنا، نبدأ رحلتنا معكم وفقرة قصة اليوم.
نعم يا أصدقاء، في قصة اليوم سوف نتناول موضوعا مهما ومفيدا في نفس الوقت. هل عرفتم ما هو؟
نعم، هو موضوع كيف نساعد أمهاتنا في البيت.
نعم يا أصدقاء، مساعدة الأم أمر ضروري جدا، وليس فقط البنات عليهم مساعدة الأم، بل أيضا حتى
حتى الأولاد يا جنان. حتى الأولاد عليهم أيضا أن يساعدوا أمهاتهم.
أحسنتي. اليوم يا أصدقائنا ننتقل إلى الخالة هدى وإلى قصتها الجميلة. أهلا بك يا خالة هدى.
أهلا بك.
السلام عليكم يا أحبائي الحلوين، أهلا ومرحبا بكم في قصة اليوم. كان يا مكان يا أصدقائي، كانت هناك عائلة البطة تعيش بسعادة وهناء، متفاهمين فيما بينهم جدا، يحب بعضهم البعض ويساعد بعضهم البعض. ولكن في يوم من الأيام تعرضت الأم إلى حادث وهي تعمل في البيت، فاضطرت أن تترك العمل. فمن الذي قام بتنظيف البيت؟ ومن الذي قام بطبخ الأكل؟ ومن الذي قام بغسل الملابس؟ تعالوا يا أحبتي لنتابع معا قصة اليوم وحديقة الأطفال.
هيا بسرعة. السلام عليكم.
وعليكم السلام يا بطوط.
وعليك السلام.
أهلا بطوط، وعليك السلام.
أين كنت يا بطوط؟
كنت مع أصدقائي يا ماما.
هيا بسرعة، اغسل يديك وتعال لتناول الطعام معنا. هيا بسرعة يا
بطوط. أنا يا أمي قد غسلت يدي قبل أن آتي.
وأنا أيضا يا ماما لقد غسلت يدي قبل أن آتي.
ها، هذا جيد يا فرخة، فالنظافة اليدين قبل تناول الطعام شيء جيدا جدا.
ماما وأنا أيضا يدي أصبحت نظيفة.
هذا جيد يا بطوط، والآن اجلس لتناول الطعام بسرعة يا بطوط.
وراح يا أصدقائي الجميلين الأولاد يأكلون الطعام وهم سعيدين جدا وفرحين جدا. كذلك كانت الأم سعيدة وهي تتناول الطعام مع أولادها بطوط وفرخة وكتكوت. وبينما بدأت الأم بجمع الأواني بعد أن أكمل الأولاد طعامهم، سقطت الأم على الأرض وتعرضت يداها للإصابة.
آه يا إلهي.
أمي ماذا بك يا أمي؟
لا تقلقوا يا أولادي، لا تقلقوا
يا أمي. أنا سأساعدك ساعدك في جمع الأواني الأخرى.
لا تقلقوا يا أولادي، لا تقلقوا يا أولادي، بعد قليل سوف أكون بحال جيد.
أرجوك يا ماما، أنت استريحي يا أمي، ونحن سوف نقوم ببقية الأعمال.
ولا تعتبروا جيدا يا أولاد.
أحبائي الحلوين، بعد أن سقطت الأم وكسرت يداها، اضطر الأولاد أن يقوموا بأعمال المنزل فيما بينهم حتى يقوموا بمساعدة الأم حتى تشفى. وهكذا قرر كتكوت وبطوط وفرخة الاتفاق على أن يقوموا بأعمال المنزل بدلا من أمهم. فقالت فرخة، ماذا قالت فرخة يا أولاد؟ هذا ما سنعرفه بعد هذا الفاصل القصير.
اسمعوا يا إخوتي، ما دامت أمنا قد سقطت ويدها الآن تؤلمها، يعني أنها لا تستطيع أن تعمل أي شيء.
هذا صحيح.
إذن سوف نقوم بمساعدتها.
أنا مساعد، أنا أقوم بإعداد الطعام لكم.
لا يا بطوط، أنت لا تعرف كيف تعد الطعام.
إذن ماذا سأفعل أنا يا فرخة؟
برأيي أنت تشتري الخبز للبيت كل يوم. ما رأيك؟
ليس هذا فقط.
أنت تشتري الخبز للبيت كل يوم.
ليس هذا فقط.
ليس هذا فقط.
فأنت أكبر واحد بيننا وتستطيع أن تقوم بتنظيف الحديقة يوميا.
حسنا يا فرخة يا أختي، سوف أقوم بهذه الأعمال من أجل والدتي.
شكرا لك يا بطوط.
وأنا سأقوم بطهي الطعام حتى تأكلوا وتشبعوا.
لا يا كتكوت، أنت أيضا لا تستطيع أن تعد الطعام.
ماذا سأفعل؟
برأيي أنت ستقوم بغسل الأواني وتنظيف البيت. ما رأيك؟
إذن من سيقوم بطهي الطعام؟
هل نسيت يا حضرة كتكوت وأنت يا حضرة بطوط أن أختكما ماهرة في الطهي، وقد تعلمت ذلك من أمي.
صحيح. أنا الآن تذكرت أنك تطهين الطعام بشكل جيد مثل أمنا. إذن منذ الآن علينا أن نبدأ بتنفيذ أعمالنا. هيا،
سوف تفرح أمنا كثيرا.
نعم سوف تفرح أمنا كثيرا.
أهم شيء أن نقوم بواجباتنا بسرعة حتى نكون قرب أمنا لو احتاجت لشيء.
كلامك صحيح يا فرخة.
هيا بنا إذن نعمل بسرعة.
وفعلا أحبائي الحلوين، راح الإخوة الثلاثة كل واحد منهم يقوم بواجبه في المنزل لكي يقوموا بمساعدة أمهم التي تعرضت للإصابة وسقطت على يديها. وبعد أن انقضت ساعة تقريبا، سمع الأولاد صوت أمهم وهي تنادي عليهم.
كواك 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 يا أولادي،
أين أنتم يا أولاد؟ كواك 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 كواك.
أمي تنادي عليك.
صحيح تقول، لا تقول لها شيئا الآن. ها
نعم، ستكون مفاجأة بالنسبة لها.
أين أنتم؟ ماذا تفعلون يا أولاد؟ ألا يسمعني أحد؟
نعم يا ماما، نعم أنا حاضر.
كواك كواك كواك.
كيف حالك يا ماما؟
أين كنت يا كتكوت؟ وأين أختك فرخة وأخوك بطوط؟
حالا سوف يأتون.
السلام عليكم يا أمي.
السلام يا أولادي، كيف حالكم؟ قولوا لي أين كنتم؟ ها
كواك كواك. بصراحة يا ماما، لقد قمنا بتنظيف البيت، وقمنا أيضا بتنظيف الحديقة، وقمنا أيضا بشراء الخبز.
كواك كواك كواك. وكذلك قمنا بطهي الطعام.
معقولة؟ لا أصدق يا أولاد.
يا أمي، بعد قليل سوف تتأكدين بنفسك. نعم، هيا هيا انهضي وشاهدي البيت كم هو نظيف ومرتب،
وكم أن الطعام الذي أعدته فرخة كم هو لذيذ يا ماما.
صحيح يا أولاد، أنا لا أصدق لا أصدق.
ولكن أحبائي الحلوين، بعد أن شاهدت الأم بنفسها كم أن البيت نظيف ومرتب وأن الطعام لذيذ وقد أعدته فرخة، أخذت تقبل واحدا واحدا منهم وشكرتهم على تعاونهم معها. وأنتم أيضا يا أحبائي، حاولوا دائما أن تقوموا بمساعدة الأم في البيت، حتى لو لم تسقط أو تصب يدها، فمساعدة الأم دائما شيء ضروري. شكرا لكم أحبائي، وإلى اللقاء.
نرجو يا أحبائنا أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم.
يا أصدقائنا، ما زلنا معكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنتم تستمعون إلى برنامجكم المحبب، برنامج حديقة الأطفال.
والآن يا أصدقاء، إلى أنشودتنا الجميلة التي تستمعون إليها في كل حلقة من برنامج حديقة الأطفال.
أمي وأبي أغلى النسب لهما عندي أعلى الرتب. أمي وأبي أغلى النسب لهما عندي أعلى الرتب. أمي وأبي سر حياتي وهما عوني عند شكاتي. أمي وأبي سر حياتي وهما عوني عند شكاتي. أدعو لهما بالخيرات، أدعو لهما بالخيرات، عند دعائي عند صلاتي، عند دعائي عند صلاتي. أمي وأبي أغلى النسب لهما عندي أعلى الرتب. أمي وأبي أغلى النسب لهما عندي أعلى الرتب. أمي وأبي في وجداني ملء حياتي ملء كياني. أمي وأبي في وجداني ملء حياتي ملء كياني. لهما ذكر في القرآن، لهما ذكر في القرآن، وهما سبب في إيماني، وهما سبب في إيماني. أمي وأبي أغلى النسب لهما عندي أعلى الرتب. أمي وأبي أغلى النسب لهما عندي أعلى الرتب. أمي وأبي أغلى الناس نبع الحب والإناس. أمي وأبي أغلى الناس نبع الحب والإناس. وهما تاج فوق الرأس وهما تاج فوق الرأس أمي وأبي أغلى الناس أمي وأبي أغلى الناس بي لهما عندي أعلى الرتب أمي وأبي أغلى الناس بي لهما عندي أعلى الرتب أمي وأبي أغلى الناس بي لهما عندي أعلى الرتب أعلى الرتب أعلى الرتب.
أحبتنا الأفاضل، إنها مشكلة كبيرة جدا أن يرى الأولاد أن أمهم تعمل ليل نهار من أجل راحتهم وتوفير ما يلزمهم للعيش، ولكن الأولاد لا يساعدونها في أمور المنزل بل يزيدون من أعمالها في المنزل.
هل تعرفين كيف يا حنان؟ مثلا عندما ينتهي أحدهم من اللعب،
نعم،
لا يقوم بجمع ألعابه من على الأرض ووضعها في المكان المخصص لها، أو أيضا
أو مثلا عندما يتناول أحد الأولاد فاكهة ما فلا يرمي القشور في سطلة المهملات،
نعم،
بل يرميها هنا وهناك.
بالطبع يا حنان، أنا أعرف بأن أصدقائنا هم ليس من ضمن هؤلاء الأولاد الذين ذكرناهم، بل إنهم ممن يساعد أمه في تنظيف وترتيب البيت، أليس كذلك؟
نعم بالضبط.
بالتأكيد. الآن يا أصدقاء إلى فقرتكم المحببة، إلى أصواتكم الرائعة الجميلة، إلى فقرة
مشاركاتكم الصوتية يا أصدقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الأم هي شمعة وريحانة البيت وتتعب كثيرا في شؤون البيت وتربيتنا، فيجب علينا مساعدتها في شؤون البيت. وبالنسبة لي ساعد والدتي في الغسل، الصحون، غسل الملابس، أكنس البيت، أنظف، أمسح، أعتني بأخوان أصغر مني. أنا عندي صديقة لا تساعد والدتها، ولكن أنا أقول لها دائما بأنك عضو في أعضاء البيت، فيجب عليك العمل في البيت ومساعدة لوالدتك. وبالفعل بدأت الآن بالقيام ببعض الأعمال المنزلية، وكذلك تعتني بأخوانها الصغار وتساعد أمها في ترتيب المنزل. كلما تطلب والدتي مني أحاول أنا أنفذها، ولكن من بعض الأحيان إذا كنت متعبة أو مريضة وطلبت والدتي مني مثلا غسل الصحون، فأعتذر منها بكل أدب واحترام وأقول لها اتركيني لأرتاح قليلا وبعد ذلك أغسلها. ولم أستطع مساعدتها تقبلتها واعتذرت منها بكل أدب لأنني لم أستطع مساعدتها، وسوف أساعدك في المرة القادمة. رؤيا ظاهر من العراق.
شكرا لكل أصدقائنا الذين يتواصلون معنا.
أصدقائنا الأعزاء، قصص جميلة ومفيدة، معلومات قيمة ونافعة،
نصائح تربوية ومرشدة،
تجدونها في برنامجكم الممتع
حديقة الأطفال.
نعرف يا أصدقائنا أن البعض من أحبتنا يقومون بمساعدة أمهاتهم في بسط مائدة الطعام مثلا وجمعها وغسل بعض الأكواب.
نعم يا أصدقائنا، وذلك ليساعدوا بذلك أمهاتهم في شؤون المنزل.
إذا نحن من هنا نقول لهم أحسنتم وبارك الله فيكم.
بارك الله فيكم يا أحبتنا، فأنتم الذين تساعدون أمهاتكم في البيت، اطمئنوا 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 بأن الله سيساعدكم إن شاء الله في شؤونكم الدراسية وفي جميع شؤونكم في الحياة
إن شاء الله.
الآن يا أصدقاء إلى فقرتنا اللطيفة جدا، إلى
عند محطة طرائف. طلب المدرس من أحد تلاميذه أن يرسم أكبر حيوان على السبورة، فقام أحد التلاميذ برسم نقطة صغيرة، فسأله المدرس: ما هذا؟ فأجاب الطالب:
هذا فيل قادم من بعيد.
سأل المعلم من التلميذ: هل الهند بعيدة؟ فأجاب التلميذ:
لا أظن ذلك يا أستاذ، ففي صفنا هناك تلميذ هندي يأتي إلى المدرسة كل صباح على دراجته.
قال الابن لأبيه:
هل تعلم يا أبي أنني الوحيد الذي أجاب على سؤال المعلم اليوم؟
فقال الأب: وما هو سؤال يا بني؟ فأجاب الابن:
من الذي لم يكتب الواجب؟
أحبتنا، لا تنسوا أنكم إذا أردتم أن تساعدوا أمهاتكم في البيت يجب أن تختاروا العمل الذي تستطيعون القيام به، فلا يصح القيام بأي عمل، بل يجب أن يكون ذلك العمل أو تلك المساعدة متناسبة مع أعماركم.
مثلا إذا أراد أحد الأطفال أن يذهب إلى خارج البيت ويشتري شيئا للأم، فهذا ربما يكون خارج استطاعتكم يا أولاد. لذا يجب أن تنتبهوا لكلام الوالدة وتسمعوا لها وتطيعوا أمرها، فهذا أفضل مساعدة تقدمونها بين يدي أمهاتكم يا أولاد.
نعم. الآن يا أحبتي ويا حنان، سننتقل إلى فقرة وهي:
هل تعلم؟
تعلمون يا أصدقاء أن وزن الفيل يصل إلى 5 أطنان، ومع ذلك تصل سرعته إلى 40 كيلومترا في الساعة؟
هل تعلمون أن الحصان يموت إذا قطع ذيله؟
هل تعلمون يا أحبتي أن السلحفاة هي الحيوان الذي يحفظ عظمه لحمه؟
أهلاً ومرحباً بكم يا أصدقائنا أينما كنتم. أما الآن يا جنان، نصل معاً إلى فقرة الحكايات المنوعة.
نعم يا أصدقاء، نستمع معا إلى حكاية أخرى من حكاياتنا في حديقة الأطفال.
أحبائنا الحلوين، اعتاد فريد أن يلقي بفضلات طعامه في الشارع، وكان زملاؤه ينصحونه بأن يلقي الفضلات في صناديق القمامة المخصصة لذلك، ولكنه لم يسمع كلامهم. وذات يوم كان في طريقه للمدرسة وكان معه موز، فإذا به يأكل الموز ويلقي بالقشر في الشارع الذي أمام المدرسة.
نعم يا أحبتي، بعد انتهاء اليوم الدراسي اقترح أحد زملائه أن يقيموا مسابقة بينهم في الجري، وأيهم يصل إلى نهاية الشارع يصبح الفائز. وطبعا يا أحبائي، كان فريد أسرعهم في الجري فوافق على الفور وهو متأكد من الفوز.
وبدأت المسابقة والكل يجري في وقت واحد، وتقدم أسامة على الجميع حتى وصل إلى المكان الذي ألقي فيه قشر الموز، فانقلب على ظهره بقوة وكسرت قدمه وتألم بشدة، والتف حوله زملاء ونقلوه للمستشفى.
وعندها يا أصدقاء ندم فريد على فعل يسبب في الإيذاء والضرر، وقرر أن يحترم الشارع ويحافظ على نظافة الطريق العام ولا يلقي القمامة أبدا إلا بالسلة.
ونتعلم من حكاية اليوم يا أحبائنا أن نحترم كل شيء بالدنيا، الناس، وأيضا أن نحترم نعمة ربنا كثيرا، وأن نحب لغيرنا ما نحبه لأنفسنا.
نعم يا أصدقاء، وعلينا أن نلقي بفضلات الأطعمة وغيرها في سلة المهملات.
أعزائنا، لقد وصلت رحلتنا معكم اليوم إلى نهايتها، ونتمنى أن تكونوا قد استفدتم من النصائح التي قدمناها لكم في هذه الحلقة من برنامج حديقة الأطفال التي تأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فحتى لقاء جديد وموضوع جديد وقصص وحكاية وطرائف ونوادر جديدة، استودعكم الله،
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
السنن الإلهية في التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
وأهلا بكم في رحاب موضوعنا لهذه الحلقة في إطار بحثنا عن السنن الإلهية في التاريخ.
أيها الأعزاء، تساءلنا سابقا، هل للتاريخ البشري سنن في مفهوم القرآن الكريم؟ وقد أجبنا عن هذا السؤال وأسئلة أخرى تليه، وأحببنا في حلقتنا هذه أن نعود إلى الموضوع مرة أخرى لنبحث الأمثلة على ما جاء في جوابنا السابق لهذا السؤال.
ولكن يا أخي، الأهم من كل هذا أن نعرف دور الإنسان في عملية التاريخ.
الإنسان مخلوق لله، كما أن الأرض والسماء مخلوقتان لله تباركت أسماؤه. من هنا يجب أن نعرف تشخيص السماء لهذا الدور، وهذا الأمر نجده في القرآن الكريم، وكانت قصص الأنبياء مثالا حيا على دور الإنسان في صنع التاريخ وأحداثه. لكن السماء هي التي تحدد هذا الدور بما ملكت الإنسان من نظام حياة جاء على يد الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، وقبله جاء على يد الأنبياء السابقين، وبما يتناسب والدورة الزمنية التي عاشوها عليهم السلام.
إذن فمثالنا على دور الإنسان في عملية التاريخ، هل هو استعراض لقصص الأنبياء أم استنتاج من هذه القصص نعرف من خلاله دور هذا الإنسان في هذه العملية؟
هو الثاني بالطبع، لأن الوضوح في الأمثلة التي سنعرضها يوفر على الإنسان البحث في هذا الجانب.
إذن فلنبدأ على بركة الله.
تشكل قصص الأنبياء عزيزي المستمع الجزء الأعظم من سنن التاريخ في القرآن الكريم، إذ فحصت قصص الأنبياء من زاوية تاريخية تناولها المؤرخون، واستعرضوا الحوادث والوقائع التي تكلم عنها القرآن الكريم. وحينما لاحظوا الفراغات التي نطلق عليها التفصيل، لاحظوا أن القرآن يعرض ويسمى الحدث ولكنه لا يفصل فيه باعتبار أنه كتاب هداية. حين لاحظوا ذلك حاولوا أن يملأوا هذه الفراغات ويفصلوا بما يأتون به من روايات وأحاديث أو بما هو المأثور عن أديان سابقة، وأحيانا يخطئون فيأتون بالأساطير والخرافات، فتكونت سجلات ذات طابع تاريخي لتنظيم هذه المادة.
وقصص الأنبياء يا أخي بحثت من زاوية أخرى، وهي منهج القصة في القرآن، وقد تمتع هذا المنهج بالأصالة والقوة والإبداع. وتسخر القصة القرآنية التي تحدثت عن هذه القصص والسنن الإلهية في هذا التاريخ، تسخر هذه القصة القرآنية بالحيوية والحركية لأحداثها، وهذه طبعا زاوية أخرى من زوايا البحث في هذه السنن.
لكننا نترك هاتين الزاويتين للمؤرخين وأصحاب الباع في كتابة القصة، نتركهم يستفيدون من المنهج القرآني في العرض، ويستفيدون من الروايات التاريخية التي تناولت قصص الأنبياء عليهم السلام. ونريد أن نتناول موضوعنا من زاوية مقدار ما تلقي هذه المادة القرآنية والتاريخية من أضواء على سنن التاريخ، على تلك الضوابط والقوانين والنواميس التي تتحكم في عملية التاريخ، إذا كان يوجد في مفهوم القرآن شيء من هذه النواميس والضوابط والقوانين.
بالتأكيد يحمل القرآن الكثير من هذه النواميس، لأن كتاب الهداية لا بد وأن يتوفر على حديث تنطلق العبرة فيه لتؤثر في السامعين ومن استهدف هذا الكتاب هدايته، فكيف ونحن نتحدث عن القرآن العظيم؟
الساحة التاريخية يا أخي هي ساحة أخرى زاخرة بمجموعة من الظواهر، كما أن الساحة الفيزيائية أو الفلكية أو النباتية أو الحيوانية زاخرة بمجموعة من الظواهر. الساحة التاريخية هي كذلك زاخرة بمجموعة من الظواهر، وكما أن الظواهر في كل ساحة من الساحات لها سنن ولها نواميس، فإننا نتساءل هل إن الظواهر التي تزخر بها الساحة التاريخية، هل هذه الظواهر أيضا ذات سنن وذات نواميس؟ وما موقف القرآن الكريم من هذه السنن والنواميس؟ وما هو عطاؤه في مقام تأكيد هذا المفهوم إيجابا وسلبا إجمالا وتفصيلا؟
ولكن قد نجد بعض الناس لا ينتظرون من القرآن الكريم أن يتحدث عن سنن التاريخ، لأن البحث فيها بحث علمي كالبحث في سنن الطبيعة والذرة والنبات. لكننا نقول القرآن الكريم لم ينزل كتاب اكتشاف أو كتابا علميا، بل هو كتاب هداية، ولم يكن كتابا مدرسيا، لم ينزل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بوصفه معلما بالمعنى التقليدي للمعلم لكي يدرس مجموعة من المتخصصين والمثقفين، وإنما نزل القرآن الكريم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لكي يخرج الناس من الظلمات إلى النور، من ظلمات الجاهلية إلى نور الهداية والإسلام. إذن فهو كتاب هداية وتغيير وليس كتاب اكتشاف، فلا ينبغي أن ننتظر منه أن يكشف لنا الحقائق والمبادئ العامة للعلوم الأخرى، ولا نترقب من القرآن الكريم أن يتحدث لنا عن مبادئ الفيزياء أو الكيمياء أو النبات أو الحيوان.
ولكن هناك إشارات إلى كل ذلك في القرآن الكريم.
نعم، ولكنها إشارات بالحدود التي تؤكد على البعد الإلهي للقرآن، وبقدر ما يمكن أن يثبت العهد الرباني لهذا الكتاب الذي أحاط بالماضي والحاضر والمستقبل، والذي سبق التجربة البشرية في مقام الكشف عن حقائق متفرقة من الميادين العلمية، لكن هذه الإشارات إنما هي لغرض علمي من هذا القبيل، لا من أجل تعليم الفيزياء أو الكيمياء.
يبدو أن الوقت شارف على الانتهاء، ودعينا نكمل الموضوع في الحلقة القادمة إن شاء الله.
نعم، سنكمل إخوتنا المستمعين حديثنا في حلقتنا القادمة بإذن الله. نستودعكم الباري تعالى، ودمتم بألف خير، والسلام عليكم.
أنا من تجنى بالهوى وأصابه سهم الغوى، عاش الضلالة فهوى عيش المذلة والزلل. أنا من تجنى بالهوى وأصابه سهم الغوى، عاش الضلالة فهو عيش المذلة والزلل. أنا من تجنى يا سيدي، أنا عبدك الجاني الأذل.
الثامنة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية.